رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه حلقة جديدة من برنامج رسالة، نتعرف فيها بإذن الله على حقوق المجاهد في سبيل الله على المسلمين، ولنا أن نسأل حتى نعلم هذه الحقوق: من المجاهد في سبيل الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك حينما سئل عمن يقاتل شجاعة ويقاتل ليعلم مكانه، فأجاب صلى الله عليه وسلم بأنه من قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، ذاك هو المجاهد في سبيل الله. فمن قاتل في سبيل الله رفعة لكلمة الله وإعلاء لدين الله وتطبيقا لشريعة الله وتحقيقا لعدالة الإسلام وتحرير الناس من الظلمة المعتدين والغاصبين والناهبين والخائنين والغادرين، ذاك هو من يصلح أن ينظر إليه ويعد من المجاهدين في سبيل الله. فمن خرج لتكون كلمة الله ودينه هو المرجع والمعتمد كان مجاهدا في سبيل الله. ولأحد أن يسأل: وهل حفظ الدين واجب شرعي؟ أقول: نعم، حفظ الدين أحد الضرورات الخمس التي جاء الإسلام لحمايتها: حفظ الدين، وحفظ العرض، وحفظ النفس، وحفظ المال، وحفظ العقل. فالذي خلقنا وسوانا وأحسن بنياننا وأوجب علينا عبادته وطاعته ورزقنا من واسع فضله ونعمته إقامة دينه وإعلاء كلمته واجب شرعي في أعناقنا. ورب سائل يسأل: من الذي يحول أن تكون كلمة الله هي العليا؟ الذين يحولون أن تكون كلمة الله هي العليا هم الطغاة والبغاة والخوارج. ورب سائل يسأل: من هم الطغاة ومن هم البغاة ومن هم الخوارج؟ للتفريق بينهم ننظر إلى الحقبة الماضية وما نتج عنها. فالذي كان يقود هذه البلاد طغية متغطرس مجرم، أعانه على ذلك من استخدمهم لتحقيق أهدافه، وهو الطاغية. هل يؤمل منه أن تكون أهدافه طاعة لوجه الله وخدمة لدينه وإعلاء لكلمته؟ كلا، لقد كانت أعماله بمعاونة أعوانه حربا شعواء على الإسلام باسم الدعاية إليه، يتظاهر بالدعاية للإسلام وهو يمحو أثر الإسلام ويعمل على إفساده. وكما قال أحد الأذكياء إنه بمنزلة من كان يطلي جدارا بدهان فاخر ويزينه أمام الناس، وفي ذات الوقت يحفر تحت أصله وأساسه ليحطمه ويهدمه. ألم يعمل على إبطال الشريعة تدريجيا بتحقير أحكامها والإساءة إلى أئمتها وعلمائها، بل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه؟ لقد سعى بكل جهده إلى إبطال الشريعة وإلزام أهل العلم بالتشريد وبالسجن وبالقتل. ألم يقتل في سجن أبي سليم 1200 وزيادة دفعة واحدة؟ بلى قد فعل، بل فعل أكثر من ذلك، طارد من ذهب في سبيل حاله وقتله في متجره أو في معمله أو في الطريق أو أينما كان. ثم إنه ألغى التعليم الديني محاربة للإسلام وتجفيفا لينابيعه، وأحرق كتبه، وصب في عقول الشباب الطائشين أن هذا ثورة دينية ثقافية لتحرير الإنسان. فهذا الطاغية الذي كان يسيطر على هذه البلاد ومن لف لفه من طغاة العرب والمسلمين أمثال سهارتو وأمثال الأسد غيرهم، كانوا حربا على الإسلام، فمن قام في وجههم كان مجاهدا في سبيل الله مدافعا عن حرمات الله وعن المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من أن تعجز الأمة عن أن تقول للظالم يا ظالم، فإنها إن عجزت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد تودع منهم، أي من أبناء هذه الأمة، أي قل عليها السلام. ولكن حماة الدين والمجاهدين في سبيل الله لا يخلو منهم زمان ولا مكان، والحمد لله. ومن الذين يحاولون أن تكون كلمة الله هي العليا البغاة الصائلون، أمثال أعوان الطاغية تسللوا بعد موته إلى قيادة الأمة وأخذوا ينهبون أموالها ويقتلون أبناءها، أمهلوا ولم يتمهلوا. أبناء هذه الأمة صبرت عليهم ولكنهم لم يقابلوا هذا بالتراجع عن مواقفهم، بل توعدوا بإبطال الشريعة وأثخنوا في دماء المسلمين هدما للبيوت على رؤوسهم وتفجيرا لهم بالسيارات وقتلا في الأماكن البعيدة عن أعين الناس وتمزيقا واستهانة بعد كل ذلك بتلك الأرواح الطاهرة برمي جثثها في براميل القمامة والعياذ بالله. واستعانوا بالكافرين مباشرة أو من طرف خفي، استعانوا بأعداء الإسلام فأعانوهم بالأموال وبالسلاح وبتمزيق الأمة ونهب ثرواتها، مستعملين في ذلك طرفا خفيا من أبناء جلدتنا ما عرف إلا بالعدوان على المسلمين في بقاع كثيرة من دار الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفوق ذلك قتلوا أهل القرآن والعلم الناصحين والصامتين، من كان لا دور له في هذه الأمة إلا تعليم القرآن قتلوه، ولم يراعوا حرمة لسنه ورموه في الطرقات، ومن كان يعتني المنابر ويبرز على الشاشات ينصح ويوجه ويعلم اعتدوا عليه وقتلوه واصطادوه اصطيادا، مما أدى إلى نزوح آخرين وتشريدهم في الآفاق حفاظا على دمائهم وأعراضهم وأموالهم التي كان بوسعهم أن ينقلوها معهم. فهؤلاء البغاة الصائلون منذ عامين وزيادة يفتكون بمدن المسلمين ويحطمون كل شيء في تلك المدن بدعوى فارغة مكذوبة هي محاربة الإرهاب، وهم الإرهابيون الحقيقيون، البغاة الصائلون، السارقون الناهبون. فهؤلاء قتالهم حق لا مراء فيه، وهو جهاد في سبيل الله. مجاهدوهم كانوا يدفعون شرهم بالتي واللتي، يدفعون شرهم بالمفاوضات وبالمصالحات وبالاحتكام إلى ذوي الرأي والمشورة، وهم يفاجئون ويواجهون كل ذلك بالشر المستطير والعدوان الخطير على الناس أجمعين. ثم إن الفرقة الثالثة التي سعت لإفساد هذه البلاد وحق قتالها فئة الخوارج، الذين تجمعوا من الأصقاع والتزموا التكفير للمسلمين في بلادنا وفي غيرها، وادعوا إقامة دولة الشريعة والإسلام، وهم سيوفهم مسلطة على رقاب المسلمين، لا يقبلون منهم صرفا ولا عدلا إلا أن يعلنوا توبتهم ورجوعهم إلى الإسلام، مع أنهم ولدوا في الإسلام ونشأوا فيه من آباء وأمهات مسلمين، ما عرفوا إلا الإسلام دينا التزموه وعبدوا الله حق عبادته، وما فرطوا في شيء من تعاليم الإسلام وأركانه. ولكن الخوارج لا يعنيهم كل هذا ولا يلتفتون إليه، ويزعمون أن من لم يتبعهم ويأتمر بأمرهم ويتوب على أيديهم جدير بأن يذبح ذبح النعاج وأن يقتل ويصلب، وليس لهم من ذلك سند شرعي. صبر عليهم الناس ولم يصبروا، تجمعوا من أقصار الدنيا وتسللوا إلى البلاد وتحالفوا مع أعوان الطاغية وكونوا جبهة واحدة يأتيها السلاح سرا وجهرا في الليل المظلم وفي النهار المشرق وفي كل وقت وحين، يغيرون على المسلمين ويشفكون دماءهم ويفعلون بهم الأفاعيل. ولنا أن نسأل هؤلاء الطغاة والبغاة والخوارج، هل من دليل يوجب قتالهم؟ نعم، الدليل أوضح من الشمس في رابعة النهار. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فهؤلاء البغاة المعتدون حملوا سلاحهم على المسلمين وقتلوهم وآذوهم الإيذاء الكبير، شرلوهم في الآفاق وافتكوا أموالهم وعقاراتهم وأحرقوا مكتباتهم لأنهم جهال لا يرون للعلم معنى، أو لأنهم في معتقدهم أن كتب الإسلام لا تعنيهم وليست من الفكر في شيء. هؤلاء الذين بغوا وقتلوا المسلمين حاول بعض المصلحين أن يصلحوا بينهم وبين الناس أهل البلاد، ولكنهم ركبوا رؤوسهم واستعانوا بأعداء الإسلام ومن لف لفهم وأطمعوهم في افتكاك البلاد كلها والنكوص عن الشريعة والدين وإباحة الخمور وكل أصناف اللهو والفجور. وهل لهذا نظائر في الإسلام؟ نعم، وقع ذلك مرتين. الأولى كانت ردة عن الإسلام معلنة بمنع الزكاة وادعاء النبوة في بعض نواحي بلاد العرب، فتجرذ لها أبو بكر الصديق وهو اللين الهين البكاء رحمة بالمسلمين، ولكنه في تلك الأيام أبى إلا أن يحمل الناس على الجهاد فيهم، فقاتلهم حتى ردهم إلى حظيرة الإسلام، وجاءوا بالزكوات راغمين طائعين يقدمونها لبيت مال المسلمين. أما المرة الثانية فكانت انتهازا لحرب الفتنة بالخروج على رابع الخلفاء الراشدين الإمام علي كرم الله وجهه، نوزع في الخلافة فقامت بينه وبين من ينازعه فيها والمطالبة بسفك دماء من قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه ذي النورين الذي تستحي منه الملائكة، ولكنه بثاقب عقله قبل الصلح والتصالح مع المسلمين من مقاتليه في العراق من أهل الشام، وفوجئ بعد ذلك بخروج فئة عليه تدعي كفره، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يسجد لصنم، تربى في حجره وتزوج ابنته صلى الله عليه وسلم، وكانت ذريته أبناء للنبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يكفهم التكفير فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه وتحملوا ذمه وأعملوا سلاحهم في رقاب المسلمين حتى كانت الوقائع فيهم تقطع دابرهم مرة بعد أخرى، ومن جؤهم ومن أصلابهم نشأ الخوارج في كل عصر وفي كل مصر متى سنحت لهم السانحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السانحة التي أتيحت لهم في هذه السنوات الأخيرة في بلاد المسلمين وفي بلادنا على وجه الخصوص كانت مرتعا وخيما لهم، سفكوا فيه دماء المسلمين مستعينين بأعوان المجرمين الظالمين طوال عشرات السنين المتقدمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولسائلنا أن يسأل هذا المجاهد الذي يقاتلهم في سبيل الله سبحانه وتعالى هل له من أجر؟ نعم، أول أجره الشهادة، ليست شهادات الدنيا وإفادات الجامعات والمعاهد والكليات، إنما هي شهادة رب السماوات ممهورة بدم الشهيد، يأتي يوم القيامة دمه يشهد له بذلك مثلما تشهد له الملائكة ويشهد له أهل الإسلام. يقول الله جل من قائل في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. دعوة الربانية للمؤمنين في مثل هذه المواقف أن يستعينوا بالصبر وبالصلاة، فالله مع الصابرين لا شك في ذلك، وأن يحتسبوا من قتل في سبيل الله شهيدا فهو لا يزال حيا عند الله متعا في جنانه، انتقل من الدنيا الفانية ليعيش حياة السعادة لأول وهلة ومباشرة بعد استشهاده في جنان الله الواسعة. ثم إن للشهيد أجرا آخر بينه الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران حينما ذكر من قتل في سبيل الله ممتعا بحياته في جنان الله أنه منعم فيها، يرزق من فضل الله، ويتمنى أن لو لحق به أصحابه وأهله من المؤمنين ليظفروا بمثل ما ظفر به من نعيم الله المقيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فقد يفوز المجاهد في سبيل الله بالشهادة، ومن ثم النعيم في الجنان، وقد ينجو من عدوه، وتستقر حياته، ويزيد تربصا بأعداء الإسلام والمسلمين، وينفع بلاده وأمته، وقد يصيب أذى في جسده. وقد علمنا الله سبحانه وتعالى وعلم كل معاق وكل مجروح وكل مصاب في جهاده في سبيل الله: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ووعد بأحد الأمرين بعد هذه الآية مباشرة: إما الفوز بالشهادة والجنة ونعيمها المقيم، وإما الفوز بالنصر على الأعداء الظالمين. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. فما أعظم هذه البشائر التي ساقها الله لنا وللمجاهدين في سبيله في بلادنا وفي سائر الدنيا، إما الفوز بالشهادة التي أحرزها من أصحاب رسول الله الأبطال المغاوير، وأحرزها من المسلمين في العصور السابقة، وفي زمن هذا إخوان لنا من المجاهدين الثابتين، عمير بن الحمام رضي الله عنه وأرضاه حينما كانت في يده تمرات وعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أن من قاتل مشرك قريش في غزوة بدر صابرا محتسبا فاز بالجنة، فرأى أن أكل تلك التمرات يؤخره عنها وتركها وهو يقول مندفعا إلى الجهاد ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعادي والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة النفاد غير التقى والبر والرشاد. فهذا مثل حي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتاق إلى الجنة وإلى الفوز بالشهادة، فرأى في أكله للتمرات ليتقوى على الجهاد تأخيرا له، فتركها واندفع للطعن في الأعداء حتى قتل شهيدا. ومن أولئك الأفداد الأبطال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، جعفر الطيار الذي استشهد في مؤتة يحمل الراية فقطعت أطرافه وهو يأبى أن يتركها تسقط وينادي بأعلى صوته يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، لغير ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا مضرب المثل في إعلاء كلمة الله وتخذيل الكفر وأهله عن تمص هذا الدين. أما في حياتنا ومن أسلافنا في العصور المتأخرة لا يخفى علينا أسد الجبل الأخضر عمر المختار رحمه الله، ولا يخفى علينا أسد الجبل الغربي الباروني القائد البطل رحمه الله، كما لا يخفى علينا أسد الساحل رمضان السويحلي رحمه الله. ومن غير بلادنا ممن هم مضرب المثل في التضحية بأرواحهم وخدمة دينهم الكثيرون في كل قطر من أقطار الإسلام، ومتى حيكت المؤامرات على المسلمين اندفع شباب الإسلام وأبطالهم يذودون عن حرمات هذا الدين. ولسائل أن يسأل بعد كل ذلك هل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبين ذلك من فضل الغزو وثوابه العظيم وأجر المعينين للفاتحين والداعين لإعلاء كلمة الله والدين؟ ففي الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. رواه مسلم وأحمد والترمذي. وفي رواية الإمام البخاري: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وفي رواية ثالثة: واعلموا أن الجنة تحت البارقة. والمراد بالبارقة السيف، لما يصدر عنه من لمعان، فالبارقة كناية عن السيف، وهما جاء بلفظ باب الجنة تحت بارقة سيوف عند الإمام البخاري رحمه الله. فهذه السيوف التي كانت بالأمس القريب يدافع بها المجاهدون في سبيل الله عن حرمات الإسلام ويعلون بها كلمته، الآن تحولت إلى بنادق ومسدسات وراجمات وطائرات ودبابات ومدافع وبوارج، وكل ذلك مندمج في هذه البارقة، ومقصود بقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان القوة: ألا إن القوة الرمي. فمثل ما كان الرمي في القديم بالسهام وبالرماح، هو اليوم بهذه الأسلحة الخفيفة والثقيلة التي يحملها أبناؤنا في الجبهات في أيديهم وعلى أكتافهم وفي عرباتهم، يقتحمون به على الأعداء مواقعهم وينشدون الشهادة عنوانا لإيمانهم. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. حديث متفق عليه. وفي رواية: ومن خلف غازيا في سبيل الله فقد غزا. فأعظم بالمجاهد في سبيل الله، وأكرم به يفدي الأمة بروحه، ويتقدم إلى الأعداء ليبطل مكرهم ويدفعهم عن الإسلام والمسلمين. وإذا ما تأملنا الحديث الثاني أدركنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لمن جهز غازيا في سبيل الله مثل أجر هذا الغازي، فهذا الثواب العظيم الذي يناله من لا يقدر على أن يشارك في غزو بسبب ضعف وشيخوخة ورعاية أبوين ونحو ذلك من الأعذار المقبولة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن فيها لبعض أصحابه بالتخلف عن الغزو معه. هذا المعين الغازي له أجر مثل أجر الغازي، فهناك حقان للغازي علينا جميعا، حق له بتوفير متاعه وسلاحه وراحلته كما قال علماؤنا الأقدمون، وحق لأهله في الرعاية والعناية والحماية. فهناك قاعدة عامة في شرعنا: من أعان طائعا في طاعة كان له مثل أجره. وهل هناك طاعة أفضل من طاعة الجهاد في سبيل الله؟ لا شك أنها أفضل الطاعات، فمن أعان عليها منحه الله مثل أجر هذا المجاهد الذي بذل وقته، وهب وقته وقدرته وصحته ونفسه في حماية الإسلام والمسلمين. هذا العمل المبارك الكبير انبرى فيه والحمد لله في بلادنا نصرة لمجاهدين آلاف الناس بحر أموالهم، بل وبالتبرع بدمائهم وبالإعانة بالجهد العضلي في كل عمل يخدم به المجاهدون، تبرعوا بأموالهم راغبين غير مكرهين لتوفير السلاح والبنزين والطعام والشراب واللباس وكل ما يتطلبه ويطلبه المجاهد تحقيقا للنصر على الخوارج والبغاة. حملة جاهد كانت عنوانا لتكاتف جهود الليبيين والحمد لله في نصرة المجاهدين ورعايتهم والعناية بهم وبأسرهم، بل من جرح منهم عولج في مستشفيات ميدانية على وجه السرعة ثم نقل إلى مستشفيات كبرى وربما كان بحاجة إلى أن يوفد للعلاج في الخارج فأوفدوا والحمد لله. حملة جاهد كانت ترجمة لهذا الحديث النبوي الشريف الذي رواه الشيخان والذي جاء فيه التأكيد على حق المجاهد وحق أهله. وكان المجاهدون في أول الإسلام يعالجون أنفسهم من جراحاتهم، لكننا والحمد لله فتحت أبواب المستشفيات، أو لنقل بعض المستشفيات، لتستقبل الجرحى، وعكف فيها الأطباء ومن يعينهم على عملهم لرعاية الجرحى والمصابين. وفوق ذلك ذهب الناس زرافات ووحدانا لزيارة المرضى وتثبيت فؤادهم وتقوية عزائمهم، فكم من مصاب منهم يتمنى أن لو يرجع، يتمنى أن يبرأ ويشفى ثم يرجع ليذوق العدو الوبال. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتمنى الواحد منهم أن يقتل في سبيل الله ويحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل، طلبا لأجل الشهادة وفضلها وحماية لدين الله، وهم في ذلك يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يطلب ذلك. والمسلمون إذا ما التمسوه في الغزوات وجدوه أقرب الناس إلى العدو، يقاتل بصبر وثبات طلبا للأجل ورفع الدرجات وإعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى. فهذه الحملة المباركة، حملة جاهد، أتاحت للليبيين أن يؤدوا بعض حقوق المجاهدين، من كان منهم على قيد الحياة ومن انتقل إلى جوار ربه فائزا بالشهادة. أما الشهداء فأعلنت أسماؤهم وصلي عليهم في الميادين بيانا لفضلهم وفضل من لم يقدروا على إخراجه من أماكن القتال، ودفن في المواطن التي كان يقاتل فيها. فلله ما أعظم فضل هؤلاء الأبطال، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم ويقوي عزائمهم وأن يخلص نياتهم للجهاد في سبيل الله. والرباط في تلك المواطن التي أخرج منها الأعداء وطردوا منها وأبعد عنها، فلا شك أن رباط ساعة في سبيل الله أمر عظيم، كما قال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. بل يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه: لئن أرابط في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. انظر إلى هذا العالم النحرير، تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم وراوي حديثه الأكبر من بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمه بفضل الجهاد أن يرابط في سبيل الله أحب إليه من أن يقوم ليلة القدر، تلك الليلة المباركة التي تعدل 1000 شهر، وفي موضع مبارك هو الحجر الأسود. فهؤلاء المجاهدون الأبطال، منهم من جاد بروحه وفاز بالشهادة، يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، أو يظل مرابطا ومقاتلا حتى يثقن في العدو ويحرر البلاد. ومن جرح وأصيب كان حقا على الناس أن يكرموه بالعلاج المناسب لرده إنسانا سويا قادرا على الضرب في الأرض والعمل وبذل الجهد وهو في حال مرضه يعاد مثل ما يعاد أي مريض ويثبت وتقوى عزيمته ويطمئن على أهله وأهل كل شهيد بالعناية الفائقة والرعاية وعدم التفريط. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فيقول: انظروا ما يقول لعواده، أي جواره في مرضه، فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم، فيقول: لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته. رواه مالك في الموطأ. فإذا كان هذا حال المريض في الظروف العادية فأعظم بفضل المجاهد الذي جرح وأوذي في بدنه وجاء الناس للاطمئنان عليه، فهو ثابت على مبدئه، قوي العزيمة، يدعو لمن زاره ودعا له بالدعاء أيضا للفوز في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة: برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة. تكونوا في الموعد.